بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 33 من دروس العقيدة والإعجاز، ولا زلنا في موضوع الوقت. وفي درس سابق بيّنت لكم أن الوقت إما أن ينفق استهلاكاً، وإما أن ينفق استثماراً. ينفق استهلاكاً كما يفعل معظم الناس اليوم، يأكلون ويشربون ويتمتعون، ثم يداهمهم الموت ولم يعدوا لهذه الساعة عدة. مثل هؤلاء الناس ينفقون وقتهم إنفاقاً استهلاكياً، لكن المؤمنين ينفقون وقتهم إنفاقاً استثمارياً، بمعنى أنهم يفعلون في الوقت الذي سينقضي عملاً ينفعهم بعد انقضاء الوقت. والأصل في هذا المعنى قوله تعالى: والعصر، يقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبة الذي هو في حقيقته زمن بأنه خاسر، لأن مضي الزمن يستهلكه، إلا إذا أنفق وقته إنفاقاً استثمارياً، بمعنى آمن وعمل صالحاً ودعا إلى الله وصبر على البحث عن الحقيقة والعمل بها والدعوة إليها. الآن ننتقل إلى معنى قوله تعالى: وتواصوا بالحق. لا يغيب عن أذهانكم أيها الإخوة أن التواصي بالحق ربع النجاة أو أحد أركان النجاة. لا تنجو إلا إذا بحثت عن الحقيقة وعملت بها ودعوت إليها وصبرت على البحث عنها والعمل بها والدعوة إليها. وهذه السورة أيها الإخوة على قصرها تكفي الإنسان. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتفرقون إلا على هذه السورة. اليوم وتواصوا بالحق. في الدرس الماضي كان الحديث عن العمل الصالح، تعريف العمل الصالح، اتساع رقعته، امتداد أثره، عمق تأثيره، نوعيته، وكيف أن هناك عمل يستمر بعد الموت، وهذا أعظم عمل على الإطلاق. الآن ننتقل إلى التواصي بالحق. أولاً، من المسلمات أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، ومن لم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. يعني إذا واحد من الإخوة الكرام، وأنا واحد منكم، ما فكر أبداً أن يدعو إلى الله فهذا نوع من النفاق. من لم يجاهد أو من لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. فالتواصي بالحق أحد أركان النجاة وفرض عين على كل مسلم. لكن الدعوة إلى الله نوعان: فرض عين وفرض كفاية. فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، لا بد من عالم متفرغ متبحر متعمق قادر على رد كل الشبهات والإجابة عن كل الأسئلة، هذا فرض كفاية. لكن كل مسلم على الإطلاق الدعوة إلى الله بالنسبة إليه فرض عين. لكن حتى نرحم، لكن في حدود ما نعلم ومع من نعرف، في حدود ما نعلم. سمعت درس، سمعت شريط، أنصت إلى خطبة، تأثرت تأثر بالغ، أنقل ما سمعته إلى من حولك، بلغوا عني ولو آية. فهذه سورة العصر دليل كبير على أن الدعوة إلى الله فرض عين. في آية ثانية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني بالدليل والتعليم، أنا ومن اتبعني. فأي إنسان لا يدعو إلى الله قطعاً بنص هذه الآية لا يتبع رسول الله، وبالتالي لا يحب الله. والدليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني واحد من الأخوة الحاضرين ما يفكر أبداً ينقل درس، يعطي شريط، ينقل تفسير آية، تفسير حديث، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحاول هداية إنسان، ما يفكر أبداً يموت على سلمة من النفاق. والدليل هذه الآية وتواصوا بالحق. أيها الأخوة، النهوض بالحق عسير، يحتاج إلى جهد، والعوائق كثيرة جداً، والصوارف عديدة، في عوائق يعني عقبات، وفي أشياء مغرية تصرفك عن طلب الحق. هناك هوى النفوس، هناك المصالح، هناك ظروف البيئة، هناك ضغوط العمل، التقاليد، العادات، الحرص، الطمع. يأتي التواصي بالحق ليكون مذكراً، مشجعاً، محصناً للمؤمن، يوصيه، يشجعه، يقف معه، يحرص على سلامته وسعادته، لا يخذله ولا يسلبه. التواصي بالحق أحد أركان النجاة. لذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما علة خيريتها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أي التواصي بالحق، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومتى تهلك أمة رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ أخواننا الكرام، في نقطة دقيقة جداً، التواصي بالحق ينقي ويصفي الاتجاهات الفردية. الإنسان يتخيل شيء وحده، يتوهم شيء، يتعلق بشيء، يأتي التواصي بالحق ينقي الاتجاه الفردي من الشوائب. فالحق لا يستقر ولا يستمر إلا في مجتمع مؤمن متواصل بالحق، متعاون، متكافل، متضامن. يعني نقطة دقيقة جداً، أنت بالإيمان والعمل الصالح تكمل نفسك، بارك الله بك، وأنت بالتواصي بالحق تكمل غيرك. المؤمن غيري، المؤمن ينتمي للمجموع. أنت بالإيمان والعمل الصالح تكمل نفسك، وبالتواصي بالحق تكمل غيرك. بلغوا عني ولو آية. التواصي بالحق قضية مصيرية. كيف؟ الحق له دوائر، هذا جامع دائرة، هذه الدائرة إن لم تتنامى، أنت أخ كريم، لك أخين بالبيت، أقنع واحد يأتي معك إلى الدرس، هذه الدوائر إن لم تتنامى دوائر الباطل تتنامى ثم تضيق على هذه الدوائر. التواصي بالحق بادئ ذي بدء من أجل بقاء الحق. الحق لا يبقى إلا بالتواصي. أقنع أخوك، أيها الأب أقنع ابنك، أيها الابن أقنع والدك، أيتها المرأة أقنعي زوجك، بلغوا عني ولو آية. دوائر الحق إن لم تتنامى ما الذي يحدث؟ تتنامى دوائر الباطل. الباطل يتنامى بسرعة، السبب متعلق بالشهوات، لأنه والشهوات محببة. أما الحق يتنامى بجهد كبير. الحق ما في شيء جاهز، كل وعود الله بعد الموت. في الدنيا ممكن الله يعطيك، لكن الجزاء في الآخرة، فأنت بدك جهد كبير كي تقنع الناس بغض البصر، بضبط اللسان، بتحرير الدخل، لكن العطاء بالآخرة كبير جدا. يعني في شهوة أمامك محسوسة، مركبة فارهة، امرأة جميلة، قصر منيف، دخل كبير، تجارة رابحة، مركز كبير إداري، سلطة، هذه أشياء محسوسة تراها على شبكية العين. أما بالآخرة مكتوب بالقرآن ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعني تفتح القرآن تجد خمس كلمات. الآخرة إيمان بالغيب، أما الدنيا محسوسة. لذلك التواصي بالحق ضروري جداً حتى يبقى الحق. الله عز وجل شاءت حكمته أن تكون الدنيا دار ابتلاء لا دار جزاء، ومنزل عمل لا منزل أمل، ودار تكليف لا دار تشريف. أما الآخرة دار تشريف. لا بد من التواصي بالحق من أجل أن نغلب الهوى، من أجل أن نغلب عناد الباطل، أن نتحمل الأذى، أن نتكبد المشقة. أيها الإخوة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ألا نستحي من الله؟ يألمون أكثر مما نألم على باطلهم، ونحن نظن أن نحمل هم الأمة ونحن على حق. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجو. أيها الإخوة، بالثقافة الغربية الوقت يعني المال. كان في بائع عصير قبل الجامع الأموي، عليه إقبال عجيب، يقدم عصير بأعلى مستوى وبسعر معتدل جدا. بأيام الصيف سوق الحمدية مزدحم بالناس، في أمامه 40-50 شخص عم يستنوا. يؤذن الظهر، يغلق المحل ويذهب إلى الجامع. خلال نصف ساعة ممكن يبيع 500 زبون، معناه الوقت يقابله مال، أليس كذلك؟ الوقت يقابله مال. أحيانا يكون في مواسم كبيرة جدا وفي صلاة جمعة، إغلاق المحل من أجل صلاة الجمعة يعني خسارة مبالغ طائلة. ففي الثقافة الغربية الوقت يعني المال، أما في الثقافة الإسلامية الوقت يعني العبادة. الوقت وعاء عبادتك، وعاء عملك، وعاء عقلك. العلم يطلب بغلاف من الوقت. تاركين بيوتكم جميعاً، كل واحد له بيت، المتزوج له زوجة، عنده أولاد، بالبيت في مقعد مريح، في ضيافة، تطلب قهوة، شاي، تحدث ابنك، تستمتع بابنك، البيت مريح أكثر من الجامع، تارك البيت وجاي لهون، هذا جهد. فالوقت في الثقافة الغربية يعني المال. لذلك أي تأخير دفع يقابله فائدة. أما الوقت في في عالم المسلمين يعني العبادة، الوقت وعاء عبادتك بل وعاء عملك الصالح. لذلك الشيء الدقيق الدقيق في هذا اللقاء الطيب، كيف تنفق وقتك؟ كيف يكون إنفاق وقتك إنفاقاً استثمارياً وليس إنفاقاً استهلاكياً؟ أنت صور طالب بالشهادة الثانوية وعلاماته في هذه الشهادة تحدد مصيره بالحياة، أبوه فقير ما في أمامه إلا يدخل الجامعة بمجموع معين، كلية طب في دمشق، ببيته مع أهله مع أقاربه، ليس هناك أجرة بيت ولا نفقات سفر، لو أخذ أقل بعلامة صار كلية الطب بحلب، مضطر إلى سفر إلى أجرة بيت. فالشهادة الثانوية بأنظمة بعض البلاد ونحن منهم، علاماتك بالشهادة الثانوية تحدد مصيرك. طبيب، طبيب أسنان، صيدلي، كلية علوم، وهكذا كلية معلوماتية، اقتصاد، آخر شيء حقوق. فعلاماتك تحدد مصيرك، فأنت بالعام الدراسي الذي يسبق الامتحان، امتحان الشهادة الثانوية، هذا الوقت، طريقة استهلاكك للوقت يحدد مصيرك. واضح الفكرة؟ طريقة استهلاك الوقت لطالب بالشهادة الثانوية يحدد مصيره. في طالب ينال درجة أولى على كل أبناء البلد الطيب، سألوه مرة كيف حصلت هذا المجموع؟ قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر ذهني إطلاقا. فالوقت وعاء عملك. المثل كبره، في بعد الموت إحدى حالتين، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. بحدد مصيرك بعد الموت بالجنة أو بالنار طريقة استهلاك وقتك. طلبت العلم، عرفت الحق والباطل، عرفت الخير والشر، عرفت الحلال والحرام، عرفت ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يجوز وما لا يجوز، ما يحبه الله وما يبغضه. فالوقت يعني مصيرك، هذا الوقت كيف تنفقه؟ أيها الإخوة، يقول بعض العلماء وهو الحسن البصري الذي عرف الإنسان تعريفاً رائعاً، قال هو بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، قال أدركت أقواماً كان أحدهم أشح على عمره منه على دراهمه ودنانيره. أقول لكم بصدق، قيمتك بطريقة إدارة الوقت، قيمتك بطريقة استهلاك الوقت. ادرس، تعلم، تفوق، تبحر، اقرأ القرآن الكريم، افهم السنة النبوية، تكلم، ادعو إلى الله، زاحم بركبتيك مجالس العلم. ماذا تفعل؟ بصراحة بس أتمنى أن تكونوا معي بدقة بالغة. لا سمح الله ولا قدر ولا قدر ولا قدر، إنسان أصيب بمرض عضال، أيام تشمع كبد، العملية الآن بتكلف شيء 10 ملايين، وعنده بيت حوالي 10 ملايين، شاري بعد جهد جهيد، بعد 55 سنة من العمل الدؤوب اشترى البيت ورتبه وكساه وجهزه، وإذ يفاجأ بتشمع كبد، هذا مرض مميت. بلغوا أنه في عملية بفرنسا لزرع الكبد وناجحة، كلفتها 10 ملايين، ماذا يعمل؟ والله لا يتردد ثانية واحدة في بيع بيته وإجراء العملية. لماذا فعل هذا؟ سؤال، لأنه مودع بأعماق أعماقه أن الوقت أثمن من المال. يعني إذا أجرى عملية كلفتها ثمن بيته وعاش بضع سنوات أخرى يرى نفسه ناجحاً، إذاً أنت مركب بأعماقك أن الوقت أثمن من المال، تمام؟ هيئ نفسك لهذه المفارقة. واحد أمسك أمامك 500,000، خمس ربطات من نوع 1,000 ليرة، وجاء بشمعة وأحرقها أمامك، أحرق 500,000 ليرة، وأنت ما بتقدر تحاكي ولا كلمة، معه مسدس مثلاً، بما تحكم عليه؟ لو رأى هذا المنظر 1,000,000 إنسان بما يحكم على هذا الإنسان الذي أحرق 500,000 ليرة أمامنا جميعاً؟ السفة والجنون. إذا كان إتلاف المال يعد سفهاً، ولأن الوقت أثمن من المال، إتلاف الوقت يعد صاحبه أشد سفه. يعني سهرة ما فيها شيء، كلام فارغ، غيبة ونميمة، وحديث عن الطعام والشراب والنساء، ولاعبي الكرة والممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات، وآخرتها ما في شيء. إضاعة الوقت أخطر شيء يفعله الإنسان، إضاعة الوقت، كلام فارغ، حديث بلا طائل، مزاح رخيص، غيبة، نميمة، حديث عن حطام الدنيا، أنواع السيارات. الشباب والله لو أتقن دروسه كما أتقن أنواع السيارات، وميزة كل سيارة وخصائصها، وهي توربو وهي فول أوبشن وهي دفع رباعي، تلاقي الشباب عندهم إدراك في مزايا السيارات بشيء مذهل. حديث عن السيارات، وإذا حديث مستوى أدنى عن النساء وعن الأفلام، وغيبة ونميمة وقيل وقال وسؤال وإضاعة مال، هذا الذي يتلف وقته أشد سفهاً من الذي يحرق أمواله. وقت أنت، الوقت، الوقت أنت، أنت بضعة أيام، الوقت من ذهب بل هو أغلى من الذهب. أخواننا الكرام، أذكر الأخوان الكرام الذين درسوا اقتصاداً، ما هي الموارد الاقتصادية الأولى في العالم؟ الأربع موارد. المواد، في عندنا بترول، في عندنا خامات الفوسفات، في عندنا خامات اليورانيوم، عندنا ذهب، عندنا ألماس. الاقتصاد أساسه مواد، في ثروات طبيعية، في فحم، والمعلومات. فلان معه دكتوراه بإدارة الأعمال، فلان يحمل اختصاص بالنبات، فلان اختصاص بالتكييف، اختصاص بإدارة الأعمال. المواد والمعلومات والأفراد، فيك تأسس شركة وأرباحها طائلة، بلا أشخاص ما بتقدر، بدك موظفين، بدك مدير تنفيذي ومعاون مدير، مدير محاسبة، مدير مبيعات، مدير استيراد، مدير دعاية، بدك أشخاص، بتحتاج إلى مواد، بدك مكان، بناء، بضاعة، مواد، بتحتاج إلى معلومات. واحد معه اختصاص محاسبة، واحد معه اختصاص إعلان، واحد معه اختصاص بيئة مثلاً، وتحتاج إلى أفراد، أشخاص، وتحتاج إلى وقت. أهم هذه العناصر الوقت، وأهون عنصر بحياة الأمم النامية هو الوقت. الوقت ما له قيمة أبداً. يعني مثلاً ببعض البلاد بناء في مكاتب تجارية، كل ما يحتاجه التاجر في هذا البناء، يحتاج إلى دفع ضريبة مالية، يحتاج إلى تخليص بضاعة من الجمارك، كل الدوائر التي يحتاجها التاجر في بناء واحد. وفي بنوك وفي اتصالات وفي مطاعم وفي مسجد في بلد إسلامي. أيام بلد آخر التحليل بحلب وتصديق الشهادة بمكان آخر وامتحان البذور بدوما، فتلاقي الواحد ضايع وقته. أهون شيء على البلاد النامية الوقت. هلأ في اتجاه جديد رائع جدا، النافذة الواحدة، تتجمع المصالح كلها بمكان واحد. كيف إنسان يدخل لسوق حديث كل شيء بهالسوق؟ أما بالنظام القديم البضاعة الأولى من حي وهي من حي، الوقت مهم جدا. يعني إدارة الوقت الآن مظهر حضاري. نظم وقتك، نظم نومك، نظم علاقتك بأهلك، نظم وقت مطالعتك، نظم وقت تقعد مع أهلك، اكتب برامج، اعمل لك مذكرة، اعمل لك بسموها أجندة الآن، اعمل مثلا برنامج عمل. لا بد من إدارة الوقت إذا كنت مؤمنا. أنت وقت، لأنه أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. أخواننا الكرام، من تعريفات إدارة الوقت قال: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. نعم. في شيء آخر قال بعضهم: الذي يحسن إدارة وقته هو في الحقيقة يحسن إدارة نفسه، وإن لم يكن بالإمكان استثمار كل الوقت فلعل الأقل أن نستثمر أكبر قدر من الوقت. أنا معك، مستحيل أن تستثمر كل دقيقة بحياتك، في هدر، لكن استثمر معظم الوقت. قرأ كتاب، زاهد إلى حلب بمركبة عامة، خذ معك كتاب صغير صفحه، حاول أن تملأ وقتك بأي عمل. والله كنت في فرنسا، ركبت قطار قطع من شمال فرنسا إلى جنوبها بسرعة 350 كيلومتر بالساعة، قريب من طائرة من دون صوت على الكهرباء. لفت نظري ما في راكب إلا معه كتاب أو كمبيوتر وعاملين مأخذ كهربائي للكمبيوتر. معك كمبيوتر صغير، تضع المأخذ الكهربائي تشتغل. طبعاً القطار مستقر استقرار تام، وصوت ما في، ومكيف، وفي مطعم. أنا تأثرت، هؤلاء الدول ولا راكب قاعد هيك مطلع بالشباك، طلع على مركبة عامة قاعد هيك مطلع خمس ساعات لحلب هيك، وبعد هيك الوقت ثمين جدا، صدقوني لا أبالغ. اشتهيت أن أرى راكب واحد معه كتاب، يا كتاب يا كمبيوتر، ساعتين. أيها الأخوة، إدارة الوقت حضارة، إدارة الوقت إيمان، إدارة الوقت فلاح، إدارة الوقت نجاح. قرأ كل يوم، اجلس مع أهلك لوقت، قسم وقتك، نظم وقتك، اعمل برامج، عدلها، طورها باستمرار. الأكثر العناصر هدراً في الدول النامية الوقت. مثلاً بالقطار، ينطلق القطار 8:24 دقيقة، 24 بيصل 12:59، والله شيء لا يصدق بالدقيقة الحساب. أيام يعني ببلد آخر 3 ساعات تأخير الطيارة عادي، أيام 6 ساعات عادي بالدقيقة. الوقت أنت، أنت وقت. الأكثر العناصر هدراً وأقلها استثماراً هو الوقت، لأنه ما في إدراك كافي للخسارة الكبيرة التي تكون من هدر الوقت. عفوا يعني بالريف أحيانا ما في شيء، قاعد أمام البيت بمر شخص طلع فيه، إجا الثاني قال له وقف شو عم تسوي؟ والله مر أحد العلماء بمقهى، عالم كبير، شيخ بدر الدين الحسن، لقى أناس يلعبون النرد، قال يا سبحان الله لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. أخواننا الكرام، الوقت أكبر مورد اقتصادي، لكن فيه خصائص دقيقة لا يمكن تجميعه. نحن نجمع مياه الأمطار بسد، الوقت لا يجمع، وهو سريع الانقضاء، ما مضى منه لا يرجع ولا يعوض. والوقت أثمن وأنفس ما يملكه الإنسان، وعاء لكل علم ولكل عمل ولكل عبادة، هو رأس المال الحقيقي للإنسان فرداً ومجتمعاً. يعني كلام دقيق بدراسات دقيقة جداً، بعض البلاد النامية يعمل الفرد في اليوم 27 دقيقة، بقسم الدخل القومي على عدد السكان على ساعات العمل، وفي بلد آخر يعمل الفرد فيه 17 دقيقة، والبلاد القوية يعمل فيها الفرد 8 ساعات بالتمام والكمال. لا تتصور أمة يعمل أفرادها 17 دقيقة ينتصرون على أمة يعمل أفرادها 8 ساعات، والله في معلومات يتقطع لها القلب. شركة واحدة فيها 40,000 عامل، أرباحها السنوية تعادل الدخل القومي لدولة عربية كبيرة جداً أفرادها 70 مليون. أمة 70 مليون كل دخلها القومي أقل من شركة فيها 40,000 عامل. الوقت ثمين جداً، الوقت أيها الإخوة لا يمكن شراؤه، هو أساس الحياة وعليه تقوم الحضارة، لا يمكن شراؤه ولا بيعه ولا تأجيره ولا استعارته ولا مضاعفته ولا توفيره ولا تصنيعه، لكن يمكن استثماره وتوظيفه. أولئك الذين لديهم وقت لإنجاز أعمالهم لديهم أيضاً وقت لمعرفة ربهم وعبادته والتقرب إليه، عرفوا قيمته وهم يستثمرون كل دقيقة من وقتهم. إدارة الوقت لا تنطلق إلى تغييره ولا إلى تعديله ولا إلى تطويره، بل تنطلق إلى طريقة استثماره بشكل فعال، ومحاولة التقليل من الوقت الضائع هدراً من دون فائدة. الوقت يمر دقيق، مع أنه عند الأدباء دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. وإن يطل ليلك بعدي فلكم بت أشكو قصر الليل معك، هذا الإنسان إذا كان بألم شديد الوقت يطول عليه، وإذا كان بفرح الوقت يمر سريعاً. أما الساعات هي ساعات الألم تساوي ساعات فرح تماماً. لذلك دقق في هذه العبارات، الوقت يمر بسرعة محددة وثابتة، فكل دقيقة أو ثانية وكل ساعة تشبه الأخرى، وأن الوقت يسير إلى الأمام بشكل متتابع يتحرك وفق نظام معين محكم لا يمكن إيقافه أو تغييره أو زيادته أو إعادة تنظيمه، وبهذا يمضي الوقت بانتظام نحو الأمام من دون تأخير أو تقديم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إيقافه أو تراكمه أو إلغاؤه أو تبديله أو إحلاله، لأنه مورد محدد يملكه الجميع بالتساوي. فعلى الرغم من أن الناس لم يولدوا بقدرات أو فرص متساوية، فإنهم جميعاً يملكون 24 ساعة نفسها كل يوم. الأذكياء والأغبياء، المتألقون والخاملون يملكون معا كل يوم 24 ساعة، والاثنين والخمسين أسبوع كل عام. اللي أخذ الأولى على القطر عنده كان 200 أسبوع، واللي ما نجح عنده كان 10 أسابيع. طالب الناجح والراسب عندهم 52 أسبوع. فإن جميع الناس متساوون في المدة الزمنية، سواء أكانوا من كبار الموظفين أم من صغارهم، من أغنياء القوم أم من فقرائهم. فالمشكلة ليست في مقدار الوقت المتوفر لكل من هؤلاء، ولكن المشكلة في كيفية إدارة هذا الوقت واستخدامه. لعلي بهذا الدرس أقنعت بعضكم أو جلكم أن يخطط، أن يدير وقته، أن يبرمج أعماله، أن يوزع ساعات عمله، أن يتحرك وفق خطة. لذلك إدارة الوقت تعني قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. بهذا البحث تتم إن شاء الله في لقاء آخر، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، ننتقل إلى موضوع الإعجاز. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق مخلوقات فيها من عجائب صنعته الشيء الكثير. النحل مثلا، هذا النحل حشرة اجتماعية تخضع لنظام مذهل، في ملكة، في عاملات، في ذكور، في عاملات لتنظيف الخلية، في عاملات لتلميع الجدران، في عاملات لصقل الجدران، في تنظيف ثم صقل ثم تلميع، في عاملات حارسات يقفن على مدخل الخلية، وأية نحلة لا تنطق بكلمة السر تقتل. لو رأيت مليون مليون نحلة في النهار، كل نحلة لا بد من أن تؤوي إلى خليتها وإلا تقتل في كلمة السر، وهذه الكلمة تبدل من حين لآخر، شيء لا يصدق. في عاملة مهمتها تهوية الخلية، تقف على مداخل الخلية وتحرك أجنحتها. في الشتاء تغلق العاملات أبواب الخلية من أجل الدفء، وفي الصيف تحرك الهواء بأجنحتها من أجل ترطيب الجو. في عاملات وصفات متعلقات بالملكة، لذلك في الغذاء الملكي تصنعه العاملات الوصيفات، الملكة لها غذاء خاص. إخوتنا الكرام، في عاملات مستطلعات يبحثن عن المراعي ويعدن إلى أخواتهن ويرقصن في رقصة تبين بعد المرعى عن الخلية، وقد يكون 10 كيلومتر، وفي رقصة تبين غزارة الأزهار من تواتر الحركات، الغزارة من اتجاه الرقص، اتجاه في اتجاه ومسافة وغزارة عن طريق رقص النحل. النحلة في طريق الذهاب سرعتها 60 كيلومتر بالساعة، نحلة طريق الإياب محملة 30 كيلومتر. الآن أحدث الناقلات تصنع فيها المواد في أثناء السير، في شركات عملاقة تأخذ المواد الأولية من أستراليا، تصنع هذه المواد الخام في الطريق، ألمنيوم يباع في قبرص، المعمل بالباخرة. في عالم النحل شيء لا يصدق. النحلة حينما تمص الرحيق من الزهرة تدع أثراً يبين أن هذه الزهرة مص رحيقها. يا أختي لا تتعبي نفسك، هي منتهية. في طريق العودة النحلة تصنع هذا الرحيق وتكثفه كمرحلة أولى من تصنيعه إلى عسل. الحديث عن النحل حديث طويل، يعني مثلاً لو كلفنا نحلة واحدة أن تصنع كيلو عسل تحتاج هذه النحلة إلى 400,000 كيلو متر طيران، يعني 10 دورات حول الأرض من أجل صنع كيلو عسل واحد. والعسل كما تعلمون صيدلية، والله عز وجل ذكره في القرآن الكريم فقال فيه شفاء للناس. والله أيها الإخوة، كل شيء الله خلقه له وظيفتان، وظيفة نفعية تفوق بها الغرب، وظيفة إرشادية تفوق بها المسلمون، والأولى أن تجمع بينهما. الوظيفة النفعية للعسل أنه شفاء للناس، أما الوظيفة الإرشادية للعسل أنك تعرف الله من خلاله. ما هذا النظام الدقيق؟ يعني العاملات المنظفات لو دخلت فأرة إلى الخلية، حجم الفأرة ووزنها لا يسمح للنحلة المنظفة أن تخرجها، تغطيها بطبقة شمع كاملة وكأنها غلفتها وحصرتها. الآن هذا المسجد لو أتينا بعامل بلاط ابدأ من هنا، وعامل بلاط ابدأ من هناك، وعامل من هنا وعامل من هنا، ابدأوا كل واحد تحرك باتجاه المركز، هل يمكن أن يجتمع هذا مع هذا وهذا مع هذا على بلاطة نظامية؟ مستحيل، يسموها البلاطون غلاء. أما النحلات اللواتي يصنعن خلايا الشمع، الخلايا شكل مسدس، وهذا الشكل المسدس أنسب شكل لأنه لا يبقي فراغات بينية إطلاقاً وزوايا منفرجة لسهولة أخذ العسل منه، وتبدأ النحلات في صنعه من أطراف الخلية وتلتقي على مسدس نظامي بالميكرون، وهذا فوق طاقة البشر. الله عز وجل قال أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فطيران النحل والنحل المستكشف والنحل الذي يرقص والملكة وصفات الملكة، الغذاء الملكي، الذكور. الآن الملكة تلد إناث وذكور وملكات، تعلم أن هذا الذي يخرج الآن ملكة تضعها في حقل الملكات، وهذا الثاني ذكر مع الذكور، كيف تعلم؟ تقوم الملكة التي تلد عن طريق الذكر من النحل بشيء عجيب جداً. الله عز وجل قال وأوحى ربك إلى النحل قال أن اتخذي، إعراب الياء، ياء مؤنثة مخاطبة. هل كان يعرف من في عهد رسول الله أن النحلة التي تصنع العسل هي الأنثى؟ الذكر لا يصنع العسل، الأنثى فقط. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فالله عز وجل وصف النحلة العاملة بأنها أنثى، هذا من إعجاز القرآن الكريم. والله أيها الإخوة، لو واحد قرأ كتاب عن النحل وغشيت قلبه خشية لله عز وجل ولعله بكى، والله الذي لا إله إلا هو، يكون هذا الإنسان قد حقق الهدف الأكبر من خلق العسل والنحل. والذي أكل عسل نحل حتى شبع ولم يفكر في الجانب الإرشادي عطل الهدف الأكبر من خلق العسل والنحل. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هلالاً فقال هلال خير ورشد، يعني خير أنتفع به ورشد يرشدني إلى الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.